هذا الكلام ولا يزال في بيان حقيقة العرب الذاتي وقلنا فيما سبق الأعراب بشكل عام قسمت إلى أقسام ثمانية وضابطها وتكرر الضابطة حتى تحفظون هذه الأقسام لأن حفظ هذه الأقسام يمكن المطلب ويجعله واضحا في ذهنكم إن شاء الله غدا أي في المستقبل تدرسون الكفاية
إن شاء الله ببركة دعائكم
أو تدرسون ما هو أعلى من كتاب الكفاية فتمرون في تدريسكم على بحث ضوع العلم وحقيقته وتقفون عند معنى العرب الذاتي فلا تحتاجون إلى بحث مجهد للإلمام بأطراف البحث ما دامت هذه الأقسام واضحة وبينة في أذهانكم لهذا أنا أكرر ضابطة هذه الأقسام وحاصلها ما يعرض الشيء أي الخارج الذي ليس من حقيقة الشيء ليس مقوما لحقيقة الشيء إما أن يعرض مع واسطة بالعروض أو لا يعرض بلا واسطة
بالعروض
والذي يعرض بلا واسطة في العروض إما يعرض بلا واسطة في الثبوت وبلا علة أي نفس علة الموضوع بإيجادها للموضوع تثبت هذا العارض للموضوع كما في الزوجية بالنسبة للكلل
أربعة
فإنه لا نحتاج إلى علة أخرى وراء علة الأربعة تجعل الزوجية للأربعة الأربعة مجعولة الزوجية مجعولة بنفس جعل أربعة فالذي بلا واسطة في العروض إما يعرض بلا واسطة أصلا بلا علة لا يوجد واسطة في الثبوت أو لا توجد واسطة في الثبوت يوجد علة والذي يوجد في
تقطع الصوت شيخنا
صلى على محمد وعلى محمد
اللهم صل على محمد وعلى محمد
أغلق الكاميرا ما يحتاج
أغلقنا الكاميرا
النت أقوى
نعم
قلنا العارض إما بواسطة في العروض أم لا
والواسطة إما
والذي لا توجد واسطة في العروض إما توجد عنده واسطة في الثبوت أو لا، والذي توجد فيه واسطة في الثبوت وعلة إما أن تكون العلة داخلية أو خارجية، والداخلية إما مساوية أو
أخاص،
والخارجية إما مساوية أو أعم أو أخاص أو
مباينة.
يا مباينة
بارك
الله.
وذكرنا أن العلماء انقسموا إلى ثلاثة أقسام في تحديد ما هو العرض الذاتي، هذه الأقسام الثمانية، وما هو العرض
الغريب.
القسم الأول المشهور قالوا العرض الذاتي هو الذي يعرض الشيء من ذاته أو بواسطة مساوية، سواء كانت داخلية أو
خارجية.
فجعلوا الأقسام الذاتية ثلاثة، ما يعرض مباشرة بالواسطة في الزوجية بالستر الأربعة، ما يعرض بواسطة الفاصل، قلنا كالضحك بالنسبة إلى
التعجب
إنسان، عفوا كالتعجب بالنسبة إلى الإنسان الذي يعرض بواسطة كونه ناطق، والثالث ما يعرض بواسطة مساوية خارجية كالضحك الذي يعرض الإنسان بواسطة التعجب، والتعجب وإن كان خارجي إلا أنه مساوي. النظرية الثالثة، عفوا النظرية الثانية، قالها أقسام العرض الذاتي أربعة. هذه الأقسام الثلاثة ويضاف إليها ما يعرض بواسطة داخلية أعام كالتحرك بالإرادة العارض للإنسان بواسطة حيوانية التي هي جزء داخلي أعام. والسبب في إضافة هذا القسم هو أن ما يعرض النوع بواسطة جنسه يعرضه من ذاته من حقيقته، فإن الجنس مقوم لحقيقة النوع، فكيف لا يقال هو عرض ذاتي وهو يعرضه من ذاته من الجنس المقوم لحقيقته؟ واضح؟
نعم فيها.
النظرية الثالثة نظرية المصنف قال الأعراض الذاتية مو فقط أربعة، الأعراض الذاتية سبعة. كل هذه الأقسام أعراض ذاتية
إلا واحد،
إلا القسم الأخير الذي فيه واسطة
مباينة،
لا واسطة في العروض. فحتى الذي فيه واسطة مباينة مثل الحرارة العارضة للماء بواسطة النار، هذا عرض ذاتي. وحتى الذي يعرض بواسطة خارجية أخاف مثل ماذا؟ مثل التعجب العارض للحيوان بواسطة ماذا؟ بواسطة الفاصل. وحتى الذي يعرض بواسطة خارجية أعم مثل ماذا؟ ما هو مثال العارض بواسطة خارجية أعم؟
التعب للإنسان،
التعب للمشي،
مثل عروض
التعب
للتعب، أحسنت، مثل عروض التعب للإنسان بواسطة المشي.
المشي،
فإن المشي خارج عن حقيقة
الإنسان.
الإنسان وأعام مو فقط الإنسان يمشي. المصنف يقول ما يعرض بواسطة هذا الخارجي الأعام وهو التعب أيضا ذاتيا. نعم ما توجد فيه واسطة في العروض حيثية تقييدية فقط وفقط هو العرض. لماذا المصنف ذهب إلى هذه النظرية؟ المصنف عند تعليق على كتاب الكفاف تسمى الهداية إلى أسرار الكفاية. هناك يقال ذكر وجهين. لماذا أقول يقال ذكر وجهين؟ لأنه إذا تأملنا في عبارته بدوا نجد وجها واحدا، ولكن يقال مع التأمل الطويل نفكر بوجهين في عبارته. ما هما هذان الوجهان اللذان جعل صاحب الكفاية يقول بأن الأعراض الذاتية سبعة أقسام والعرض الغريب ينحصر في القسم
الأخير؟
أخير الوجه الأول. يقول صاحب الكفاية باعتبار أن الموضوع في جميع هذه الأقسام السبعة يتصف حقيقة بالعرض إلا في القسم الأخير المتفق على أنه
خارج
غريب. لاحظ ليس فقط الأربعة تتصف حقيقة بالزوجية، وليس فقط الإنسان يتصف حقيقة بالتعجب، وليس فقط الإنسان يتصف حقيقة بالضحك، وليس فقط الإنسان يتصف حقيقة بأنه متحرك بالإرادة. ليس الموضوع فقط في هذه الأقسام الأربعة يتصف حقيقة، بل حتى في الأقسام الأخرى. الماء حقيقة يتصف بالحرارة بواسطة النار، مع أن النار واسطة مباينة. الرأيان الأولان اتفقا على أن الحرارة عرض غريب. يقول هذا منهم غريب، لأن الماء حقيقة يتنفس
بالحرارة،
فكيف يقال هذا العرض غريب عام؟ لا، عرض ذاتي، لأن العرض الذاتي ما هو الذي تتصف به الذات حقيقة، وذات الماء تتصف حقيقة
بالحرارة.
وكذلك الأمر في سائر الأقسام بعد لا نطيق. هذا هو الوجه الأول. الوجه الثاني هو أننا لو تقيدنا بما يقوله أصحاب القول الأول أو أصحاب القول الثاني للزم من ذلك خروج مسائل كثيرة من العلوم المتداولة عندنا. يلزم أن يكون كثير من مسائل الفلسفة المبحوثة عندنا ليست مسائل فلسفية، وكثير من المسائل المبحوثة في علم النحو ليست مسائل
نحوية.
وهذا أمر
غريب
غير مقبول. حتى يتضح هذا المعنى لابد نلتفت إلى أمرين. الأمر الأول هو أن العلم ما يبحث فيه
عن عوارضه
الذاتية، عن العوارض الذاتية لموضوعه. صحيح؟
صحيح.
فلو فتحنا علم النحو ووجدنا مسألة المحمول فيها ليس عرضا ذاتيا لموضوع علم النحو للكلمة، فإن هذه المسألة لن تكون مسألة من مسائل علم النحو. صحيح؟
صحيح.
وكذلك الأمر فيما إذا فتحنا كتب الفلسفة ووجدنا مسألة محمولها ليس عرضا ذاتيا للموجود من حيث هو موجود، لن تكون هذه المسألة مسألة فلسفية، سوف نقول هي مسألة ماذا؟ استطرادية. استطراد من باب الكلام يجر الكلام، أو من باب توقف فهم مسألة فلسفية عليها بعدت، أما هي ليست مسألة فلسفية. من هنا علينا أن نكون دقيقين في معرفة معنى العرض الذاتي، لأن فهم معنى العرض الذاتي يفهمنا في مقام تدوين العلم وترتيبه وتبويبه والتمييز بين مسائله التي من صميم بحثه والمسائل التي ليست من صميم البحث، وإنما هي من الأصول والمقدمات التي تبحث لفهم مسائل العلم. هذا هو الأمر الأول الذي ينبغي أن نلتفت إليه لكي نفهم الوجه الثاني لصاحب الكفاية. الأمر الثاني الذي ينبغي أن نلتفت إليه هو أنه كثير من المسائل الموجودة عندنا في العلوم المتداولة عندنا المحمولات فيها ليست من القسم الأول والقسم الثاني والقسم الثالث والقسم الرابع التي ذهب القول الثاني إلى أنها ماذا؟ كلها أعراض ذاتية وما عداها قريبة، وليست أيضا من القسم الأول والقسم الثاني والقسم الرابع اللي ذهب القول الأول إلى أنها فقط ذاتية وغيرها
غريبة،
وإنما من الأقسام الأخرى. وخذ مثال، خذ مثال حتى تطمئن. نحن في علم النحو نبحث عن الرفع والناصب، صحيح؟
صحيح.
مع أن هذه تعرض الكلمة بواسطة أمر أخاص، لا تعرض الكلمة من ذاتها ولا تعرض الكلمة بواسطة داخلية مساوية أو واسطة خارجية مساوية أو بواسطة داخلية أعام، وإنما تعرض بواسطة أمر خارجي
أخص.
نحن نقول الكلمة إذا صارت فاعلا تكون مرفوعة، صحيح؟
صحيح.
فالكلمة مرفوعة هذه مسألة نحوية أو ليست نحوية؟
نحوية.
مع أن العارض فيها يعرض بواسطة الفاعلية، والفاعلية هذه واسطة خارجية أخص من الكلمة، لأن الكلمة قد تكون فعل وحرف واسم، ثم الاسم قد يكون فاعلا وقد لا
يكون.
فهنا الرافع عارض من كلمة، وعروضه للكلمة من مباحث العلم النحو، مع أن هذا العروض بواسطة الفاعلية الأخاص، وكذلك الأمر بالنسبة إلى الناصب، فإنه يعرض الكلمة بواسطة
المفعولية.
المفعولية والمفعولية أخص من الكلمة. فيا أصحاب القول الأول والقول الثاني، ليش تضيقون على أنفسكم في تحديد العرض الذاتي وتأتون بضابطة توجب خروج البحث عن الرفع والناصب من علم النحو، مع أنه من الواضح البين والبين الواضح أن البحث عن هذين الحكمين بحث من صميم علم النحو. خصوصا وأنه لا موجب لهذا التقييد لما ذكرناه في الوجه الأول، من أنه ينبغي أن تكون ضابطة العرض الذاتي اتصاف الموضوع حقيقة بالواقع. وهنا الكلمة حقيقة تتصف بالرفع، حقيقة تتصف
بالناصب.
لهذين الوجهين بعد المصنف بنى على هذه النظرية التي تعتبر هي أوسع
من الأول والثاني
النظريات. نقطة، انتهينا من المطلب الثاني. قلنا في العبارة التي قرأناها لصاحب الكفاية رحمة الله تعالى عليه، وهي إن موضوع كل علم إلى قوله الطبيعي وأفراده، قلنا في هذه العبارة تعرض المصنف لثلاثة مطالب. المطلب الأول تعريف موضوع العلم، المطلب الثاني تعريف العرض الذاتي. انتهينا من هذين
مطلبين
ولله الحمد والمنة. الآن ندخل في المطلب
الثالث. ما هي العلاقة بين الموضوع العلم وموضوعات
مسألة؟ بارك الله في سيارة. موضوع العلم هو عين موضوع المسائل المبحوثة في العلم، وليس أمرا آخر. وغرض المصنف رحمة الله تعالى عليه من بيان هذا المطلب بيان العلاقة بين مسائل العلم وموضوع العلم، والرد على ما ذكره علماء المنطق من أن موضوع المسائل قد يكون ماذا؟ مختلفا عن موضوع العلم. نحن عندنا موضوع العلم مثل ماذا؟ مثل الكلمة في علم النحو، وعندنا موضوع مسائل علم النحو مثل موضوع جملة الحرف مبني، وموضوع جملة الفاعل مرفوع، وموضوع جملة مدخول حروف الجر مخفوض. هذه مسائل ولها موضوعات متعددة. ما هي العلاقة بين موضوعات هذه المسائل وبين موضوع علم النحو الذي هو الكلمة؟ المصنف يقول أنا أرى أن العلاقة هي الاتحاد بين موضوع العلم وموضوعات هذه المسائل، خلافا لما ذكره النحاة من أن موضوع المسائل قد يكون أمرا مغايرا لموضوع
مسائل العلم. موضوع العلم
أولا نبين ما ذكره علماء النحو، ثم نأتي لما ذكره المصنف. التستداني سعد الدين التستداني في تهذيب المنطق الذي حشى عليه عبد الله في الكتاب المشهور حاشية ملة عبد الله، يقول والمسائل وهي قضايا تطلب في العلم، التفتوا، موضوعها إما موضوع العلم أو نوع منه أو عرض ذاتي له أو مركب. والمقصود من هذه العبارة شيخ حسين موجود الحمد لله. والمقصود من هذه العبارة الآن ثبت، أريد أن أفسر العبارة. التستجاني ماذا قال؟ قال والمسائل وهي قضايا تطلب في العلم موضوعها إما موضوع العلم أو نوع منه أو عرض ذاتي له أو مركب. ما هو المقصود من هذه العبارة؟ المقصود من هذه العبارة أن موضوعات مسائل العلم لها أنحاء أربع أو حالات أربع. الحالة الأولى أن تكون موضوعات العلم نفس أن تكون عفوا موضوعات المسائل نفس موضوع العلم. الآن بذكر لك مثالين، موضوع المسألة نفس موضوع العلم، مثال من علم النحو ومثال من علم الفلسفة. مثال علم النحو، مسألة الكلمة إما فعل أو حرف أو اسم، هذه المسألة موضوعها ما هو؟
ثلاثة
الكلمة، صحيح؟
الكلمة،
والكلمة هو موضوع النحو. المثال الثاني قولنا الوجود أصيل، الموضوع هنا ما هو؟
الوجود،
والوجود هو موضوع الفلسفة، صحيح؟
نعم.
فهنا موضوع المسألة صار نفس موضوع العلم، وهذه هي الحالة الأولى من حالات مسائل العلم أن يكون موضوعها نفس موضوع العلم.
يكون
واضح؟
يكون مسائلها نفس موضوع العلم. نعم
أحسنتم شيخنا. الحالة الثانية أن يكون الموضوع ليس موضوع العلم وإنما نوع من أنواع موضوع العلم، نفس مثالين من النحو ومن الفلسفة. من النحو مسألة الحرف مبني، هنا الموضوع ما هو؟
الحرف،
الحرف، الحرف هل هو الكلمة موضوع النحو أو نوع من الكلمة؟
نوع من الكلمة،
نوع من الكلمة. المثال الثاني إذا قلنا الممكن محتاج إلى علة، هنا الموضوع ما هو؟
ممكن،
الممكن، الممكن هل هو موضوع الفلسفة؟
لا، نوع من،
نوع من، فإن موضوع الفلسفة هو الوجود، والوجود ينقسم إلى واجب وإلى
ممكنين.
ممكن. إذن الحالة الثانية أن يكون موضوع المسألة نوع من أنواع
العلم،
موضوع العلم. الحالة الثالثة أن يكون موضوع المسألة ليس موضوع العلم ولا
نوعا
من أنواع موضوع العلم وإنما عرض ذاتي
للموضوع العلم،
لموضوع العلم. مثال من النحو، مثال من الفلسفة. أما من النحو فكما إذا قلت البناء في الاسم سببه الشبه بالحرف، والاسم منه معرب ومبني لشبه من الحروف مدني واضح؟
نعم.
إذا قلت البناء في الأسماء سببه شبه الحروف، هنا الموضوع ما هو؟
البناء.
البناء هل هو الكلمة موضوع علم النحو؟
لا.
لا. هل هو نوع من أنواع الكلمة؟
لا.
لا.
لا. وإنما هو عرض ذاتي للكلمة. فإن من أعراض الكلمة ماذا؟ الرفع والنصب والخفض والبناء، صحيح؟
صحيح.
فهو من أعراض الكلمة. ما هو المثال الفلسفي؟ إذا قلنا الفعلية تتاوق الوحدة، فإن الموضوع هنا هو الفعلية، والفعلية ليست هي الوجود موضوع الفلسفة، وإنما هي عرض ذاتي للموضوع، صحيح أم لا؟
صحيح.
معي أنتم؟
معكم شينا أدخالنا معكم.
الحالة الرابعة أن يكون الموضوع مركبا
بين.
يقول التجاني، يقول والمثال وهي قضايا تطلب في العلم موضوعها إما موضوع العلم، هذه الحالة الأولى عرفناه
مثاله،
أو نوع من أيضا هذه الحالة الثانية عرفناه، أو عرض ذات الحالة الثالثة عرفناه، يقول أو مركبا
بين
أو مركب
بين.
إما موضوعها أو مركب، هذه الحالة الرابعة. شو مركب؟ يعني مأخوذ موضوع العلم مع عرض من أعراضه الذاتية المجموع، موضوع العلم مع عرض من أعراضه هذا نجعله ماذا؟
مركب،
محكوما عليه.
يا مركب يعني
شيخنا. مثال ذلك في علم النحو، إذا قلت كل اسم معرب فهو إما معرب بالحروف أو الحركات، هنا الموضوع ما هو؟
اسم المعرب.
الاسم المعرب، أي أخذنا موضوع العلم أو نوع من أنواع موضوع العلم، الاسم كلمة، صحيح؟
صحيح.
مع وصف كونه معرب، الإعراب ما هو؟ عرض ذاتي لموضوع علم النحو، المجموع هذا الاسم معرب جعلناه موضوع وحكمنا عليه بماذا؟ بأن سبب إعرابه إما الحروف أو
الحركات.
حركات.
بارك الله فيك.
وأما المثال الفلسفي فهو ما إذا قلنا مثلا الوجود الأصيل، الأصيل 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 واحد، إذا قلنا الأصيل واحد هنا الموضوع ما هو؟ الأصيل أي الوجود المتصف بأنه أصيل محكوما عليه بأنه واحد، الموضوع مركب من موضوع العلم وهو الوجود، ومن عرض من أعراضه وهو الأصالة. هذه حالات
أربع
لمسائل العلم عند علماء المنطق المصنف رحمة الله تعالى عليه يقول لا، ما عندنا حالات
أربعة.
موضوع العلم، موضوع مسائل العلم، إما أن يكون نفس موضوع العلم من الحالة الأولى إذن موضوعات مسائل العلم مع موضوع العلم ذاتا ووجودا. أنا هو بعينه موضوع العلم. فيقول ذلك الاتحاد بالذات واتحاد في الوجود. وإما أن تكون موضوعات المسائل أفراد وأقسام وأنواع من موضوعات العلم. اللي هي الحالة
الثانية.
فهنا سوف تكون موضوعات المسائل مختلفة ذاتا عن موضوعات العلم، ولكن متحدة وجودا وحقيقة في الخارج، اتحاد الكل مع أفراده والطبيعي مع ماذا؟ مع مصادقه. فإنك إذا قلت مثلا الاسم إما معرب ومبني، هنا الموضوع الاسم، والاسم ذاتا أي مفهوما غير الكلمة، لأن الكلمة أعام تشمل الاسم
وغيره،
ولكن من حيث الوجود الخارجي بينهما ماذا؟
متحدان،
اتحاد. فإنه إذا وجد اسم، وجود الاسم وجود للكلمة، لأن الكل يوجد بفرد. صحيح؟
صحيح.
ما العلاقة بين زيد وبين الإنسانية؟ من حيث المفهوم هناك فارق بين الإنسانية الكلي أو الطبيعة وبين زيد، ولكن في الخارج ماذا؟ وجود الطبيعة بوجود
المصداق
فردها تتحد مع الطبيعة خارجا. فالمصنف يقول علاقة موضوعات المسائل العلم بموضوع العلم هو الاتحاد خارجي، وقد يكون أيضا هنالك اتحاد ذاتي كما لو كان موضوعات المسائل نفس موضوعات موضوع العلم. واضح؟
نعم.
الآن تعالوا بارك الله فيكم للعبارة، دعونا نتأمل في عبارة المصنف رحمة الله تعالى عليه. يقول المصنف
أن
موضوع كل علم وهو الذي يبحث فيه عن عوارضه الذاتية أي من واسطة الفيل. العبارات صارت بالنسبة إلينا بعد الأيام الماضية واضحة جدا وجلية. صحيح؟
نعم.
إن موضوع كل علم
هو
نفس موضوعات مسائله
عينان
يعني حقيقة. هذا فيما إذا كان موضوع المسائل نفس موضوع العلم، موضوع علم النحو الكلمة، والمسألة هي الكلمة إما اسم أو فعل أو حرف. هنا موضوع هذه المسألة نفس موضوع
العلم،
فالاتحاد يكون ماذا؟
في الذهن
والخارج.
في الخارج،
في الذهن والخارج. يقول وما يتحد معها خارجا. هنا بعض الشرح يقول المراد هنا بالواو أو
ما يتحد،
يعني الموضوعات إما نفس موضوع العين ومتحدة عينا، أو ما يتحد معها
خارجان
وإن كان يغايرها مفهوما يعني ذاتا. هذا فيما إذا كان موضوعات المسائل نوع وفرد من موضوع العلم، هنا لا تكون الموضوعات متحدة مفهوما عينا، يعني عينا نفسرها بماذا؟
اتحاد ذاتي
بالاتحاد الذاتي.
بارك الله فيك شيخ.
وما يتحد معها خارجا وإن كان يغايرها مفهوما تغاير الكل ومصاديقه والطبيعي
وأفراده
وأفراد.
هذا مطلب الثالث. نعم شينا.
هكذا فسدت العبارة. قيل مراده هو نفس موضوعات مسائلها عينا أو ما يتحد معها
خارجا.
وإن كان يغيرها مفهوما تغير الكل ومفهوما. وقيل لا، الكفاية ترى عبارة فيه، لازم نهتم بها. منهج الكفاية غير منهج في الحلقة الثالثة. هنا ندقق في العبارة، العبارة ستأخذ جزءا من الدرس. وقيل لا، قوله وما يتحد مع خارجان هذا ذي تفسير لقوله عينا، والمقصود من عينا هنا الاتحاد الخارجي. يقول هكذا، أنا عندي العلاقة بين موضوع العلم وموضوعات المسائل الاتحاد خارجي، هذا هو المطلوب. ما أطلب أكثر من الاتحاد الخارجي، والاتحاد الخارجي محفوظ فيما لو كان موضوعات المسائل ماذا؟ نوعا من أنواع موضوع العلم، لأن هنالك اتحاد الكلي بمصادقه واتحاد الطبيعي بأفراده. إذا كان هناك علاوة على هذا الاتحاد، اتحاد في الحقيقة في المفهوم، فبها ونعمة، نور على نور. ولكن أنا ما اشترط هذا النحو من الاتحاد، يكفي من الاتحاد الخارجي وهو محفوظ، سواء كان موضوعات المسائل أي موضوعات العلم، أو كان موضوعات المسائل أنواع من موضوعات العلم. الاتحاد الخارجي محفوظ، وأنا لا أشترط أكثر من هذا. فيكون معنى عينا يعني في الخارج، مو ذاتا ومفهوما على هذا التفسير. واضح؟ زين، صاحب الكفاية هنا أشار إلى مطلب فلسفي دقيق، فإنه قال وإن كان يغايرها مفهوما تغاير الكل ومصاديقه والطبيعي وأفراده. في الكل لم يعبر بأفراد، وفي الطبيعي لم يعبر بمصاديق، وإنما في الكل عبر بمصاديق. صحيح؟ وفي الطبيعي عبر بأفراد. هنا توجد نكتة فلسفية مهمة تنفعنا في الأبحاث الفلسفية، لكن لا نبينها الآن
إن شاء الله.
إن شاء الله نبينها فيما بعد، ويبدو أن الوقت الآن قد ذهب، وإلا لبينا هذه النكتة وذكرنا تعليقا على كلام المصنف. هذا نرجعه إلى غد إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.